وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الوجود الذهني. وقع كلام في أنه هل الأشياء وجود ذهني غير وجودها الخارجي أم لا؟ ينقل قدس سره في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور بين الحكماء يقول بأن للأشياء وجودا ذهنيا، فالإنسان مثلا له ماهية وله وجود. قبل كل شيء لابد أن نعرف المقصود من الماهية. هذا كم مرة احنا بينا المقصود من الماهية، لكن للاستذكار الآن هم نقول الماهية هو ما يقال في جواب ما هو. فالإنسان أقول لك ما هو، هذا ما هو، قل إنسان. الشيء الفلاني ما هو، تقول كتاب. هذا كتاب، إنسان، هالمفاهيم، هذه المفاهيم يسموها بالماهية. فالماهية عبارة عن هذه المفاهيم، مفهوم إنسان، شجر، حجر، كتاب وغير ذلك.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
على هذا الجسم الخاص، لا، مو هذا المقصود من الماهية. المقصود من الماهية عبارة عن المفهوم، هذا مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر وغير ذلك. هذا هو المقصود من الماهية. هذا أنا أؤكد عليه، ها، التفت لزين، لأنه قد يخفى المطلب في بعض الأحيان. المطلب الذي راح نبينه نتيجة الغفلة عن المقصود من الماهية. فالقول الأول يقول بأن للأشياء وجودا ذهنيا، بمعنى أن الإنسان مثلا مركب من ماهية ووجود خارجي. هذه الماهية إلها وجود ثاني غير وجودها، إلها وجود ثاني غير وجودها، عليكم السلام ورحمة الله، غير وجودها الخارجي. إلها وجود في الذهن. فالذي ندعي إحنا أنه موجود في الذهن، ياهو المقصود موجود في الذهن، هو الماهية، يعني ماهية الشيء. فماهية الإنسان إلها وجود في الخارج، وإلها وجود ماذا؟ في عالم الذهن. هذه الماهية الموجودة في الذهن يقال لها الوجود الذهني. وطبيعي لا بد من الالتفات إلى أن الوجود الخارجي إلى آثار، والوجود الذهني قد ما إلى تلك آثار. فمثلا الإنسان، ماهية الإنسان بلحاظ وجودها الخارج، لما نلاحظ وجودها الخارجي هذا الإنسان، بما أنه جوهر من آثار الجوهرية، ماذا؟ القيام لا في موضوع، نقول هو قائم لا في موضوع. وبما أنه جسم من آثار الجسمية، ماذا؟ من آثار الجسمية الخارجية، أنه قابل للتقسيم إلى الأبعاد الثلاثة، يعني طول وعرض وعمق. وبما أنه إنسان خارجي إلى نفس إنسانية، بما أنه أيضا هذا الإنسان حيوان إلى نفس حيوانية، بما أنه نبات إلى نفس نباتية. بس هذه كلها الآثار آثار علما للوجود الخارجي، فكون موجود لا في موضوع أو كون قابل للتقسيم إلى الأبعاد الثلاثة أو كون له نفس نباتية أو حيوانية أو إنسانية، هذه كلها آثار للوجود الخارجي لماهية الإنسان. هذه الآثار ما تنطبق عليه من؟ ما تترتب عليه من؟ على الوجود الذهني. فالخلاصة أكرر هذا القول الأول تقريبا انتهى. فالخلاصة أكرر، قلنا في المسألة توجد، في مسألة الوجود الذهني توجد ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن للأشياء وجود ذهني، يعني كل شيء لما تاخذه هو مركب منين؟ من ماهية ووجود خارجي. هذه الماهية بعض مرات بنفسها تحضر، بنفسها تحضر وين؟ تحضر في الذهن. فماهية الإنسان تحضر في الذهن، وقلت أمات المقصود من ماهية الإنسان يعني المفهوم، يعني مفهوم الإنسان، يعني الحيوانية الناطقية، هاي تحضر، هذا المفهوم يحضر في الذهن. فالآن أقول لك تصور الإنسان، تصور أنت، تصور الإنسان، هذا تصورك للإنسان، شنو معنى هذا التصور للإنسان؟ يعني ماهية الإنسان حضرت وين؟ حضرت في الذهن. وإذا الإنسان حضر في الذهن يعني حيوانية حضرت، وماذا حضر؟ الناطقية. فالحيوانية والناطقية أيضا موجودة في الذهن، لكن بما هي مفهوم، هذا أؤكد عليه، لأن قلنا المقصود من الماء يعني مفاهيم، بما هو مفهوم موجود في من؟ في الذهن. لا واحد يتصور يقول إذا ماهية الإنسان حضرت في ماذا؟ الذهن، لازمه أنه يعني طول الإنسان مثل شقيت مثلا إذا متر يعني يكون ذهني يكبر، يعني يصير به مجال ماذا؟ متر مثلا أو غير ذلك. شن جاوبه؟ نقول له بويا هذه من آثار الوجود الخارجي، قلنا ماهية الإنسان بلحاظ وجود الخارج إلى آثار معينة، فبما أنه جوهر هو قائم لا في موضوع، بما أنه جسم ينقسم إلى الأبعاد الثلاثة، بما أنه إنسان إلى نفس إنسانية وغير ذلك، هذه كلها آثار علما للوجود الخارج، مو آثار لنفس ماهية الإنسان. لو كانت آثار لنفس ماهية الإنسان صحيح، نقول لازمه ماذا؟ هذه الماهية لو وجدت في الخارج إلها هذه الآثار، ولو وجدت في الذهن أيضا إلها هذه الآثار، لكن المفروض أن هذه الآثار آثار للوجود الخارجي فقط، وليست آثارا علما للماهية. إذن فلا يلزم من تحقق ماهية الإنسان في الذهن أن هذه الآثار أيضا تترتب ماذا؟ على هذه الماهية الموجودة في الذهن. ثم هذه الماهية الذي وجدت في الذهن قد يعبر عنها بالصورة العلمية، بالصورة العلمية، فالصورة العلمية هي نفس هذه الماهية الموجودة ماذا؟ في الذهن. فالخلاصة، الخلاصة لكل ماهية اتضحتش، لكل ماهية مثل ماهية الإنسان لها وجودان، وجود خارجي ووجود ماذا؟ ذهني. وهناك آثار تترتب على الوجود الذهني الخارجي، لا تترتب تلك الآثار علينا على الوجود الذهني. وفي الحقيقة يمكن أن نقول، وإن كان السيد ما مبين هذا المطلب، بعد إيضاح المقصود من الوجود الذهني بهذا الشكل الذي بينته، يعني بينت أن المقصود من الوجود الذهني يعني الماهية مو الوجود، لا الماهية تحصل في الذهن، وبينت المقصود من الماهية يعني عبارة عن من؟ عن مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر وغير ذلك. يتضح على أن تحقق الوجود الذهني لعله من البديهيات، ما يحتاج علما إلى إقامة دليل، وما يذكر له من دليل بعد ذلك ثلاث أدلة، بعدين السيد إن شاء الله يذكر لإثبات الوجود الذهني بهذا المعنى الذي بيناه. هذه في الحقيقة منبهات، وإلا فالأمر واضح جلي. يعني شنو، أنا ما أصور الإنسان الآن، الآن ما أصور إنسان، ما أصور زيد، ما أصور كتاب، ما أصور حجر، أصور ذني الأمور، فهذه موجودة في الذهن كمفاهيم، مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الحجر، كل هذه موجودة في عالم الذهن. والذين أنكروا الوجود الذهني لعلهم لم يتوجهوا إلى المقصود الذي ذكرنا والمعنى الذي ذكرنا علما للوجود الذهني، كما سوف يتضح من أدلتهم وإشكالاتهم على الوجود الذهني بعدين يتضح أن هذا المعنى ما التفتوله. على أي حال، فالقول الأول إذن هو هذا القول الذي بينت، الذي يقول بأن هناك وجود ذهني، وقلت هذا القول هو المشهور بين الحكماء. والقول الثاني يقول لا، الموجود في الذهن ليس هو نفس الماهية، وإنما الموجود في الذهن هو الشبح، هو شبح الماهية لا نفس الماهية. الشبح، الشبح يعني شنو المقصود؟ إذا أكو عندنا صورة إنسان، صورة سأطلع لك صورة إنسان فوتوغرافية، افترض هاي صور المتعارفة، هذه الصورة هل تحكي تمام خصوصيات هذا الإنسان، تمام خصوصياته من حيوانيته وناطقيته وطوله وعرضه وعمقه وفكره ولونه وغير ذلك من الخصوصيات وأحشائه، هذه الصورة تحكي ذني الخصوصيات؟ لا، وإنما هذه الصورة تحكي بعض خصوصيات الإنسان، لا تحكي ولا تحكي جميع تلك الخصوصيات. هذه الصورة عبر عنها بالشبح، فهي شبح الإنسان، وإلا فهي ليست تحكي تمام خصوصيات ماهية الإنسان. القول الثاني هكذا يقول، يقول بأن الموجود في الذهن ليس هو نفس ماهية الإنسان. الرأي الأول كان يقول نفس ماهية الإنسان موجودة في الذهن، يعني من كون حيوان، كون ناطق مثلا، طويل عريض، كل الأشياء ماذا هي موجودة في عالم الذهن. لكن هذا القول الثاني يقول لا، الموجود في الذهن هو شبح وصورة تحكي بعض خصوصيات الماهية الخارجية، لا أنه تحكي تمام خصوصيات الماهية. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني يرد عليه السيد قدس سره، يقول يلزم منه أن جميع علوم راح تصير جهالات، ترجع إلى الجهل. علمنا دائما يرجع إلى الجهل. أنا أقول أعلم بالإنسان، أعلم بالحيوان، أعلم بالشجر، وفي الحقيقة بناء على هذا القول الثاني أنا ما أعلم بالإنسان. ليش؟ لأن الحاضر في ذهني شيء لا يحكي الإنسان من حيوانيته وناطقيته وغير ذلك. فما دام لا يحكيه، إذن كيف تقول أنا أعلم بالإنسان؟ لا، أنت ما تعلم بالإنسان، لأن الحاضر في ذهنك بعض خصوصيات الماهية، لا جميع الخصوصيات. وإلا إذا جميع الخصوصيات هذا القول الأول راح يصير. مفروض القول الثاني يقول الحاضر في الذهن شبح الماهية لا نفس الماهية. فإذن كل علومنا ايش راح تصير؟ ترجع إلى الجهل، وهذا ما يعبر عنه بالصفصطة. يعني بعبارة أخرى علومنا راح تصير كلها صفصطة، يعني لا واقعية لها. حينما أقول أعلم، لا أنا لا أعلم بشيء، هذا جهل في الحقيقة. هذا القول الثاني. القول الثالث ينكر أصل الوجود الذهني. هذا القول الثالث للفخر الرازي، يقول بأن العلم والوجود الذهني نفس الشيء. العلم يعني الوجود الذهني هو إضافة بين الذهن وبين ماذا؟ الشيء الخارجي. فحينما أقول أعلم بالإنسان، يعني شنو أعلم بالإنسان؟ يعني مو نفس ماهية الإنسان، يعني مفهوم الحيوانية والناطقية يحضر في الذهن، لا كما كان يقول قول الأول، ولا أنه ماذا؟ شبح الماهية، يعني الذي يحكي بعض خصوصيات الماهية يحضر في الذهن، لا هذا ما أنكره. وإنما قال علمي بالإنسان معنى إضافة خاصة بين ذهني وبين الإنسان. ففي الحقيقة وجود ذهني أنكره. القول الأول سلم بالوجود الذهني، قال الماهية ماهية الشيء تحضر في الذهن. القول الثاني هم سلم قليلا، لكن قال شبح الماهية تحضر في الذهن. القول الثالث لفخر الرازي أنكر أصل الوجود الذهني، قال أصلا لا يحضر في الذهن شيء. في الحقيقة لما أقول أعلم، يعني بعبارة أخرى تحصل إضافة بين من وبين من؟ بين ذهني وبين ذلك الشيء المعلوم. هذا أيضا يرد عليه السيد قدس سره بأنه إذا كان الأمر كذلك فلازمه أنا لا أعلم بالعدم، بعدم شريك الباري. أعلم أنا بعدم شريك الباري ولا؟ بلا إشكال أعلم. على رأيك يكون أنا ما أعلم بشريك الباري. ليش؟ لأن العلم إضافة بين من وبين من؟ بين الذهن وبين الشيء المعلوم. شريك الباري بما أنه عدم فهو لا شيء، فكيف الإضافة تتحقق بين الذهن وبين ماذا؟ اللاشيء. والإضافة تتقوم بمن؟ بطرفين بعد، بطرفين. فهنا أحد الطرف الموجود وهو الذهن، الطرف الثاني وهو شريك الباري المفروض عدم. فيلزم جميع المعدومات، لا يمكن تحقق العلم بها. هذا همات القول الثالث مع الإيراد عليه. إذن اتضح الخلاصة أن في المسألة توجد ثلاثة أقوال، نطبق العبارة ثم بعد ذلك يستدل قدس سره على القول الأول الذي يقول الماهيات حاضرة في الذهن، يستدل عليه بوجوه ثلاثة. المشهور بين الحكماء، هذا الرأي الأول، أن للماهيات، ها الماهيات نركز على هالنقطة، الماهية نقول توجد في الذهن يعني المفهوم، أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، الوجود الخارجي شنو؟ الوجود الخارجي وهو الوجود الذي يترتب عليها، على الماهيات يعني، فيه يعني في ذلك الوجود الخارجي الآثار المطلوبة منها من تلك الماهيات، مثل ما نذكر الآثار المطلوبة. خب، المشهور بين الحكماء أن للماهية وراء وجودها الخارجي، هنا مناسب فرد قوس ينفتح قبل من؟ قبل وهو، أو ينسد القوس وين؟ بعد قول المطلوبة منها. هنا شو فرد واحد وحاط الثاني شو؟ ما موجود على أي حال. المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء وجود الخارج وجودا آخر لا يترتب عليها، على الماهيات، فيه يعني في ذلك الوجود الآخر الآثار، ويسمى يعني تلك آثار وجود خارج ما تترتب، ويسمى وجودا ذهنيا. أخذ مثال، فالإنسان الموجود في الخارج، بما أنه في الخارج، شوف آثار، شوف آثار الوجود الخارجي ما هي، راح نذكر هاي آثار الوجود الخارجي. الأثر الأول، قائم لا في موضوع، بما أنه جوهر، من آثار كون جوهر أنه قائم في من؟ لا في موضوع، لأن الجوهر لا يقوم في الموضوع بخلاف العرف، يتقوم بالموضوع. الأثر الثاني، ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، طول عرض عمق، بما أنه جسم، هذا من الأثر الثاني. الأثر الثالث، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان، شنو آثاره؟ هاي آثار الوجود الخارجي، ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة، ناطقة بما أنه إنسان، حيوانية بما أنه حيوان، نباتية بما أنه نبات. لابد المقصود من النباتية بمعنى النمو كما بعضهم قال، قال يعني المقصود النمو، وإلا النباتية بهذا المعنى يعني، له نفس النباتية أي نامي. على أي حال، ويظهر معه، فإلى هاي آثار، هاي آثار الوجود الخارجي، وبعد ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها، هاي الآثار كلها تظهر، مثل الأكل، يقوم يأكل، يمشي، يشرب، ينام، يلعب، وغير يدرس، هاي كلها آثار الوجود الخارجي. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا، ذلك الإنسان الذهني إنسان ذاتا، وذاته إنسان، فذاته إنسان يعني هو حيوان ناطق معه، بالتالي كما أن هذا الخارج هو حيوان ناطق، كذلك الذي في الذهن حيوان ناطق، الذي يوجد في الذهن حيوان ناطق، واجد لحده، يعني واجد لحده شنو؟ يعني حد الإنسان، حد الإنسان شنو؟ أنه جوهر، ذاك الموجود في الذهن هم جوهر، ومن آثاره أنه إلى نفس نباتية حيوان، كل هاي الآثار، لكن هالآثار موجود، هذا الحد موجود،
لكن بما أنه ماذا قلت؟ بما أنه مفاهيم موجودة في الذهن، يعني مفهوم الجوهر موجود في الذهن، مفهوم الحيوان موجود في الذهن، مفهوم الناطق موجود في الذهن، إيش بعد مو قلنا الماهية موجودة؟ والماهية قلنا عبارة عن المفاهيم، واجد لحده مثل حيوانية ناطقية وغير ذلك جوهر، هذه كل الذي يحد الإنسان، هاي همات في الإنسان الذهني أم موجودة، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية، من آثار الخارجية الذي بيناه أنه مثلا قائم لا في موضوع، لا هذا الأثر مثل ما يترتب، وإلا هو جوهر لكن هل أثر ما يترتب عليه، لأن هذا أثر للوجود الخارجي، أو ينقسم إلى الأبعاد الثلاثة، هذا من آثار شنو الوجود الخارجي، هذا هم ما يظهر، وهكذا النفس النباتية والحيوانية والكذا، هاي من آثار الوجود الخارجي، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا الذي نسميه بالموجود الذهني أو تسميه بالمعلوم، هو ماذا المعلوم؟ مو نفس الماهية، لا نفس الماهية ما تحصل في الذهن، شبح الماهية لا نفسها، مو نفس الماهية، يعني شنو المقصود من شبح الماهية؟ والمراد به يعني بشبح الماهية عرض وكيف قائم في الذهن أو بالذهن بالنفس، النفس والذهن، يباين المعلوم الخارجي في ذاته، من حيث الذات أكو اختلاف فيما بينهما، لكن يشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته، هذا الموجود في الذهن يشابه ويحكي هذا الموجود الخارجي في بعض الخصوصيات، كصورة مثل من الشبح يوضح بالمثال، بالمثال يوضح كصورة الفرس المنقوش على الجدار الحاكية للفرس الخارجي، وش تحكي هي؟ تحكي جميع خصوصيات الفرس الخارجي؟ لا، تحكي الصورة ماذا؟ بعض خصوصيات الفرس، كذلك الموجود في عالم الذهن يحكي الخارج في بعض الخصوصيات. أقول السيد هنا بالعبارة ايش قال؟ قال يباين المعلوم الخارجي في ذاته، في ذاته، هذا ليش قال في ذاته؟ لأنه على الرأي الأول، الأول الموجود في الذهن لا يباين الخارج من حيث الذات، هاي الماهية الموجودة في الذهن، أين الماهية الخارجية؟ الاختلاف مو من حيث الذات، الاختلاف من حيث، من حيث الوجود والآثار فقط، وأما من حيث الماهية الذات شيء يخلي الذات شيء يخلي الماهية، هيك الدالة تصير أوضح العبارة، من حيث الماهية من حيث الذات، ذات واحدة ماهية واحدة على الرأي الأول، أما على هذا الرأي الثاني يقول لا، الحاضر في الذهن مو نفس الماهية ماهية هذا الشيء الخارجي، شيء ماذا؟ شبحه حاضر، وهذا في الحقيقة سفسطة، هذا القول السفسط يعني هذا القول لازمه هيك السفسطة، السفسطة شنو معناها؟ ما لا واقعية له، إذا واحد يحكي حكي لا واقعية له يقال له هذا سفسطة، ليش يا أبي يلزم السفسطة على هذا الرأي؟ يقول سفسطة ينسد معها باب العلم بالخارج من أصل، يكون أصل بالإنسان الخارجي لا نعلم به، زيد الخارجي لا نعلم به، لأن ما هي تحضر في الذهن، يحضر فرد شيء في الذهن غير، غير الماهية الخارجية، الحاضر في الذهن غير الماهية، الذي يحضر يعني في الذهن أمر مباين من حيث الذات من حيث الماهية لهذا الموجود الخارجي، فالموجود الخارجي مثلا هو إنسان، الذي يحضر في الذهن مو الإنسان، وإلا إذا الذي حضر هو الإنسان فالماهية يعني واحدة، بحسن رأي ثاني يقول لا، الحاضر مو نفس الإنسان، حاضر شيء آخر شبح الإنسان، وهو ما يحكي الإنسان في بعض الخصوصيات، فيلزم أصلا لا نتمكن نعلم بالإنسان لا بزيد لا بالحجر لا أي شيء، ما يمكن العلم به، وهذا خلاف الوجدان أصلا، وذهب خلاف الضرورة، وذهب بعضهم هذا الرأي الثالث إلى إنكار الوجود الخارجي الذهني مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني لا على نحو الماهية، يحضر شيء ماهية لا تحضر في الذهن، ولا على نحو الشبح. على نحو الماهية وعلى نحو الشبح كلاهما أنكره. شنو العلم؟ شنو معنى لما أقول أنا أعلم بالإنسان أو بغير ذلك؟ العلم شنو معنى؟ يقول وأن علم النفس بشيء، لما نقول أنا أعلم بالإنسان يعني شنو أعلم؟ مو ماهية الإنسانية، يعني الإنسان يحضر في الذهن، يعني الحيوان الناطق يحضر في الذهن، لا. ولا الشبح شنو؟ إن علم النفس بشيء إضافة خاصة من النفس إليه، يعني إلى هذا الشيء. فالعلم إضافة خاصة بين الذهن وبين هذا الشيء، نقطة. ويرده العلم بالمعدوم، احنا نعلم بالمعدوم مثل شريك الباري. فإذا لازمه على رأيكم يصير إضافة، مع أنه هنا إضافة ماكو بين الذهن وبين هذا الشيء، لأن هذا مو شيء أصلا، لأن هذا معدوم. يرده العلم بالمعدوم، كيف يرده؟ إذ لا معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم. وإذا معدوم كيف تتحقق الإضافة بين الذهن وبين هذا المعدوم؟ فالرأي الصحيح ماذا؟ هو الرأي الأول، ويستدله قدس سره بثلاثة وجوه، واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الوجه الأول هذا، احنا نحكم على المعدومات، المعدومات نحكم عليها مثل من معدومات نحكم عليها بحكم إيجابي، المعدومات نحكم عليها بحكم إيجابي. مثلا شو نقول؟ نقول بحر من زأبق، هو أكو بحر من زأبق؟ ما أكو. نحكم عليها بأنه شنو؟ بحكم إيجابي. مثل شو نقول؟ يمكن أن يخلقه الله عز وجل، هذا حكم على المعدوم. بما أنه حكم إيجابي، هذا حكم إيجابي مو سلبي، الحكم الإيجابي إثبات، يعني قاعد ثبت لهذا المعدوم. شو ثبت له؟ أنه يمكن أن يخلقه الله عز وجل. وإحنا قارين إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. لما نثبت هذا الحكم لمن؟ نثبته للبحر من زأبق، فلا بد هذا إلى ثبوت البحر من زأبق، إلى ثبوت حتى يمكن أن يثبت له هذا الحكم. طب في الخارج إلى ثبوت بحر من زأبق؟ ما معدوم قاعد نقول، معدوم قاعد نقول، فلا بد إلى ماذا؟ فرض ثبوت آخر غير ثبوت الخارجي، نسميه بما ذلك الثبوت الآخر؟ بالثبوت ماذا؟ الذهني. فهذا دليل على الثبوت ماذا؟ الذهني. أحدها إنا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية. هو ليش قيد بالأحكام الإيجابية؟ لأن الأحكام السلبية ما تتوقف على ثبوت الموضوع. احنا عندنا إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أما نفي شيء عن شيء ما عندنا فرع ثبوت المنفي عنه. إنا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، كقولنا بحر من زأبق كذا كذا، مثل شنو؟ يمكن أن يخلقه الله عز وجل، أو جميل، أو غير ذلك، صارت حكم من عدة بجيه. ومثال ثاني أخذ، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. هنا الموضوع ياه أمر معدوم، هو اجتماع النقيضين. أثبتنا إلى ماذا؟ حكم موجب، وهو أنه غير اجتماع ضدين إلى غير ذلك. فإذا اتضح هذا نأتي ونقول، نقول الإيجاب إثبات، يعني الإيجاب الحكم الإيجابي إثبات، يعني ثبت شيء. وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذن فلهذه الموضوعات المعدومة وجود، وإذ ليس في الخارج، هذا الوجود مو في الخارج لأنه قاعد نفترضه معدومة، ففي موطن آخر ونسميه هذا الموطن الآخر الذهنين. هذا الدليل ماذا؟ الأول. الدليل الثاني يقول قدس سره: نحن نتصور بعض الأمور الكلية. مثل من بعض الأمور الكلية؟ الإنسان الكلي. الإنسان الكلي تتصور وما تتصور؟ بالله تصور سأل أنا الإنسان الكلي تتصور. فإذا نحن نتصور الأمور يا أمور الكلية، الإنسان الكلي نتصور. أقول التصور شنو معنى؟ نتصوره. بالله تصور، التصور يعني شنو التصور؟ التصور إشارة ذهنية، يعني قاعد أشير له لكن مو بالخارج، بالذهن. والتصور إشارة للشيء لكن بالإشارة الذهنية. خوف. ثم نقول ثالثا: والإشارة لا تتحقق إلا بمشار إليه. أنت لما تقول شيء لابد مشار إليه أكو حتى تشير له. والمشار إليه هنا ما هو؟ الإنسان الكلي. والإنسان الكلي في الخارج إلى وجود إلى ثبوت في الخارج؟ لا، كل ما موجود في الخارج جزئي، كل ما أكو. فإذا شوين ثابت؟ إذا بالخارج ما موجود شيء، إذا وين ثابت؟ هذا اللي قاعد أشير له، هذا اللي قاعد أتصور، أتصور يعني قاعد أشير له. لابد إلى ثبوت، ثبوت وين؟ لابد وأن يكون في الذهن. إذا ثبت الوجود الذهني. أكرر لك هذا الدليل الثاني: نحن نتصور الإنسان الكلي أو الإنسان العام، الشيء الكلي أو العام نتصوره. هذا أولا. ثاني: والتصور إشارة للشيء لكن إشارة ذهنية عقلية مو إشارة خارجية. هاي اثنين. وثالثا: الإشارة لا تتحقق إلا بمشار إليه. لابد على أنه أكو فرق شيء حتى أشير له. والمشار إليه رابعا: والمشار إليه في مقامنا ما هو؟ الإنسان الكلي. وهذا ما إلى ثبوت في الخارج، ثبوته وين؟ لابد في الذهن. إذا ثبت الوجود الذهني نطبق. يقول قدس سره: الثاني هنا في بعض النسخ أكو عبارة محذوفة، يعني فرد كلمة أو كلمتين محذوفة، فلتصحح الكتب الذي ما أكو بيها هاي العبارة الذي راح أقراها فلتصحح هكذا: الثاني إنا نتصور، إنا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم. إنا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم. مثل من؟ كالإنسان. بعد هذه موجودة: كالإنسان الكلي والحيوان الكلي. هاي أولا. ثانيا: والتصور إشارة عقلية لا تتحقق إلا، قلنا التصور يعني هو أشير له في الذهن، إشارة عقلية لا تتحقق، ما قلنا الإشارة إلا بمشار إليه موجود. هنا هذا المشار إليه وهو الإنسان الكلي وجوده وين؟ هذا الكلي، الإنسان الكلي في الخارج لا، وإذ لا وجود للكلي بما هو كلي في الخارج فهي موجودة في موطن، هاي الأمور يعني الكلية في موطن آخر ونسميه الذهن. أهم انتهى. الثالث محصل هذا الدليل الثالث هو أن يقال احنا نتصور الصرف من كل شيء، الصرف من كل شيء. الصرف يعني شنو الوجود الصرف؟ الصرف الصرف يعني الخالص. الخالص من الزوائد يعبرون عنه بالصرف. هذا حليب صرف. صرف يعني شنو؟ او ذهب صرف، يعني غير مشوب بامور اخرى. ففي هذا الدليل الثالث نقول احنا نتصور الصرف من كل شيء. مثل امساك، نتصور الانسان الصرف. الصرف يعني شنو؟ يعني خالي من الزوائد. الانسان اللي بيخالي من الزوائد يعني شنو؟ يعني حيوان ناطق بس. هالمقدار اتصور. بعد طويل قصير، له رأس او له رأسان، له رجل او رجلان، عين عينه، ذني زوائد، ذني ما اتصور. انا اتصور فقط ماذا؟ الحيوان الناطق. هذا يسمونه ماذا؟ تصور علمي للامر الصرف. هذا الامر الصرف الذي انا صورته هو امر واحد. هو امر ماذا؟ واحد. يعني الانسان الذي هو حيوان ناطق من دون هذه الزوائد، انه له رأس واحد او رأسان، رجل، ايد، عين، خشم وغير ذلك، من دون هذه الزوائد هو ماذا؟ شيء واحد. لذلك قالوا بأن الصرف من كل شيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن تكرر الشيء وبمن يصير؟ بسبب الزوائد. إذا حصلت أمور زوائد، يعني الحيوان الناطق لما نضيف له زوائد، لاحظه ويا رأس ويا إنسان له يدان، هذا يكون شيء. لما نتلاحظه من دون يدين هذا يصير شيء آخر. فالتكرر يصير بسبب من؟ بسبب الزوائد. وإلا إذا غضيت النظر عن الزوائد فهو ماذا؟ فهو شيء واحد. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذا هذا التضحين أذن نقول هذا الشيء الواحد الذي تصورناه وجوده وين؟ هذا وجوده وين؟ وجوده وين؟ في الخارج؟ في الخارج تقول لا، في الخارج ما اكو انسان الذي هو خالي من الزوائد. انت يا انسان الذي تجيب لي اياه لابد يا اكو زوائد. فرد انسان الذي هو خالي من الزوائد في الخارج ما موجود. هذا الانسان الذي خالي من الزوائد يعني فقط حيوان ناطق. فقط حيوان ناطق، ما اريد بعد اكثر. حيوان ناطق اكثر بعد ما اريده. هذا بالخارج ما اكو. فقط تريد حيوان ناطق؟ ما اكو. انا الذي ايد اجيب لك اياه بالخارج واحد الى راس، الى شعر، الى خشم، الى اي زوائد لابد موجوده. فاذا على هذا الاساس هذا وين ثابت؟ ليس الا ماذا؟ في الذهن. اذا ثبت الوجود الذهني. فالخلاصه في الدليل الثالث نقول نحن نتصور الصرف. الانسان الصرف، الانسان الصرف يعني مثل ما حيوان الناطق فقط. انا اريد بس تصور الحيوان الناطق هالمقدار. هذا اتصور انا الحيوان الناطق وحده اتصوره من دون زوائد. هذا الحيوان الناطق الذي هو امر واحد والذي له وجود والذي هو شيء واحد، تكرر ما له، اثنين ما يصير، ثلاثه ما يصير، لان الشيء انما يتكرر قلت بضميمه ماذا؟ الزوائد. هذا ثبوته وين؟ هذا ثابت ولا ثابت بلا اشكال؟ اتصور انا ثبوته وين؟ في الخارج؟ لا، ما اكو في الخارج. كل واحد اللي بيجيب لي اياه في الخارج هو مع الزوائد وليس صرفه. اذا وجوده وين راح يصير؟ في عالم الذهن. ثبت المطلوب. الثالث اننا نتصور الصرف من كل حقيقة، مثل البياض الصرف من دون ماذا؟ جسم، من دون ان يكون بياض غامق او فاتح او غير ذلك، او انسان وحده من دون، فقط حيوان ناطق. هذا الصرف من كل شيء نتصور. وهو ماذا الصرف؟ وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها بالخلط والانضمام. بواسطة الخلط والانضمام بذلك تتكثر الحقيقة. ذني من لاحظه
تفسير الانضمام؟
اي اي خلط والانضمام، اي نفس الشيء، اي نفس الشيء. عطي التفسير كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية من كون في هذا الجسم الخاص، من كون فاتح غامق وغير ذلك. وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، صرف الشيء واحد، فهو صرف الشيء دائما واحد، وحدة جامعة لكل ما هو من ست. خارج، اذا تحقق اين؟ في الذهن. هذا فرق قوي. الثالث كان يقول نحن نتصور الصرف من كل شيء، نتصور البياض الصرف، بياض الصرف يعني شنو؟ يعني من دون الشوائب، لان هو البياض يتميز عن بياض بين بالشوائب بالمميزات، من حيث المكان، من حيث الزمان، من حيث شدة اللون، خفة اللون، هاي مميزات، هاي شوائب نسويها.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. إذا اقطعنا النظر عن هذه الشوائب نسميه ماذا؟ بياض صرف. نقول هذا الصرف أمر واحد وتحقق وين؟ مو بالخارج، لأن الذي موجود بالخارج كثير بياضات، مو بياض واحد. فإذا موجود في عالم الذهن. أقول فرق هذا الثالث عن الثاني. قد واحد يقول خفي، ليش؟ لأن الثاني يقول نتصور الأمر الكلي، والثالث يقول نتصور الأمر الصرف. شنو الفرق بين البياض الكلي وبين من؟ البياض الصرف. فيمكن أن واحد يقول لا فرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث. هنا أكو مجال لتوهم عدم الفرق، والجواب هذا جواب الفرق نريد أن نبين أنه في الثاني، وجه الثاني نثبت الوجود الذهني من طريق الكلية. يعني شنو من طريق الكلية؟ حيثية الكلية نتمسك بها، نقول نصور الأمر الكلي والكل ما إلى تحقق في الخارج إذا وجوده في الذهن. انتهى هذا المقدار بعد نختصره. فيتمسك بحيثية الكلية، أما الوجه الثالث يتمسك بحيثية الوحدة. الوحدة 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 يعني شو يتمسك بحيثية الوحدة؟ يعني يقول لما نصور الصرف، الصرف إيش قد؟ شيء واحد بعد. البياض الصرف واحد، له وحدة جامعة بين من؟ بين أفراده. وهذا تحقق وين؟ هو متحقق جزما. تحقق وين؟ هذا الصرف. الصرف تحقق وين؟ الذي هو واحد. في الخارج لا؟ ليش؟ لأنه في الخارج كثير مو واحد. في الخارج الموجود هذا بياض، هذا بياض، هذا بياضات، مو بياض واحد. وإحنا قلنا الصرف واحد. فإذا واحد هذا ليس بموجود إلا وين؟ مو بالخارج، بالذهن. إذن الوجود الذهني في الوجه الثالث أثبتناه من حيثية الوحدة، بما أن صرف الشيء واحد فلا بد هذا الأمر الواحد وين موجود؟ لا في الخارج بل في الذهن، لأن الذي في الخارج كثير. فحيثية الوحدة كنا نتمسك بها لإثبات الوجود الذهني، أما في الوجه الثاني كنا نتمسك بمن؟ بحيثية مو الوحدة، الكلية. نقول نصور الأمر الكلي والكل ما إلى وجود في الخارج إذا وجود في الذهن. هذا هو الفرق بين الوجه الثالث والثاني. وأيضا أقول تتم للدرس السابق، ثلاث فائدة ثانية هم صغيرة صغيرة. هذه الوجوه الثلاثة الذي ذكرها السيد بالأمس
أقصى ما تثبت الوجود الذهني، لكن لا تثبته على نحو القول الأول أو على نحو القول الثاني.
مو القول الأول الثاني يقول الحاضر في الذهن ياهو نفس الماهية. هذا الذي هو مدعى المشهور بين الحكماء ومدعى السيد المرحوم قدس سره.
الوجه الثاني، القول الثاني كان يقول لا، الثابت هو الشبح، يعني شيء يحكي، شيء يثبت في الذهن يحكي الخارج، يحكي الماهية من بعض خصوصياته، عن بعض خصوصياته. فذني الوجوه الثلاثة أقصى ما ثبت أنه لابد أكو وجود ذهني. أما هالوجود الذهني على النحو الأول الذي إحنا نريده،
لا ما ثبت هذا الشيء.
ولعله هذا الوجود الذهني على يا نحو، على النحو الثاني. فهذه الأدلة الثلاثة أقصى ما تثبت أن هناك وجودا ذهنيا.
وواضح هو من المعلوم.
القول الأول والثاني اثنيناتهم يعترفون بالوجود الذهني، لكن القول الأول يقول بشكل والثاني يقول بشكل آخر. وهذه الأدلة تثبت أصل الوجود الذهني المشترك بين القول الأول والثاني، لكن لا تثبت أن هذا الوجود الذهني هو على نحو حضور نفس الماهية في الذهن، يعني على نحو القول أو أهم أكثرت فائدة لطيفة لا بأس بها. انتهى هذا الاستدراك تابع للدرس الأمسي. درسنا الجديد في هذا اليوم نقول أشكل على القول الأول، على القول الأول، القول الأول الذي هو مختار السيد قدس سره والمشهور بين الحكماء، الذي يقول نفس الماهية تحضر وين في الذهن. أشكل عليه بعدة إشكالات يذكر السيد قدس سره منها سبعة إشكالات، سبعة إشكالات. الإشكال الأول هذا أن يقال يلزم من حضور نفس الماهية في الذهن اجتماع الجوهر والعرض في شيء واحد، يعني يلزم شيء واحد أن يكون جوهر وفي نفس الوقت شيء يكون عرض، وهذا مستحيل. ليش يلزم؟ لأن إذا تصورنا جوهرا من الجواهر مثل ما؟ مثل ما؟ الجوهر الذي نصف إنسان مثلا، إنسان جوهر بعد. فإذا تصورنا الإنسان ونفس الماهية قلنا تحضر في الذهن، ماهية الإنسان ما هي؟ تحضر الماهية بذاتياتها، يعني بمقوماتها الذاتية. ذاتياتها ما هي؟ أما الأعراض التي هي من شؤون الخارج، الأعراض مثل المشي، مثل الأكل، مثل الشرب، هاي أعراض من لوازم الوجود الخارجي، ما لنا شغل بها. احنا الذي نقول يحضر في الذهن ياهو الماهية بمقوماتها، يعني بلوازمها الذاتية، لوازم الماهية، نفس الماهية بلوازمها ومقوماتها الذاتية تحضر في الذهن. ما هي المقومات الذاتية للإنسان، لماهية الإنسان؟ لما نقول الإنسان ما هو، ما هو، أما أقول لك إنسان ما هو، شو تقول لي؟ جوهر، تقول لي هم جسم، بعد شنو؟ إنسان، حيوان، ناطق، هاي مقومات الذاتية. فواحد من مقومات الذاتية ياهو ما هي شغل بالحيوان السعانة، هذا ما يهمني، ما هي شغل ماذا بالناطقية، اللي هي شغل بالجوهرية. واحد من مقوماته الذاتية ياهو الجوهر، كونه جوهر، فيلزم أنه ماذا إذا ماهية الإنسان حضرت، يعني الجوهر حضر في من؟ إنسان إذا حضر يعني الجوهر حضر وين؟ في الذهن. خب، فإذا حضر الجوهر في الذهن نقول هذا الجوهر الذي حضر في الذهن قائم في الذهن ولا قائم بمن؟ بالذهن، موضوع الذهن قائم بالذهن، لأن هذا الذي يحضر بالذهن قائم بالذهن، فيلزم أن يكون هذا الجوهر عراف لأنه قائم بالذهن، فهو جوهر وهو عراف، وهذا أمر مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يلزم أن يكون هذا الشيء الواحد قائم بالموضوع غير قائم بالموضوع، هذا اجتماع المتناقضين، هم قائم بالموضوع هم غير قائم، إذا جوهر قائم بالموضوع، إذا عرض غير قائم بالموضوع، والشيء الواحد ما يمكن أن يكون هم قائم بالموضوع هم غير قائم، هاي شلون يصير اجتماع متناقضين؟ خلص الإشكال الأول. دور الأخ أكرر الكيا بين هاي الإشكالات السبعة على القول الأول طبيعي الذي هو قلنا المشهور بين الحكماء. لو قلنا الماهية بجميع مقوماتها الذاتية ولوازمها الذاتية، قلت الأعراض ما لك شغل بيها، الأعراض من لوازم الوجود الخارجي يا أخي لا تشتبه. لو الماهية بلوازمها الذاتية تحضر في الذهن، فلازمه لمن أصور الإنسان يعني ماهيته راح تحضر في الذهن، ماهية الإنسان ما هي؟ جوهر، مقومات الذاتية هاي، جوهر حيوان ناطق ووو ما اللي بعد شغل بالزائد، بس واحد منها جوهر، فيلزم لمن أصور الإنسان والماهية حضرت يعني الجوهر حضر في الذهن. هذا الجوهر الذي حضر في الذهن هو جوهر، وبما أنه قائم في الذهن، لأن كل شيء الذي يحضر بالذهن قائم بالذهن، يلزم أن يكون عرى، فيلزم أن يكون الشيء الواحد وهو الإنسان الذي حضر في ذهني، ماهية الإنسان الذي حضرت في ذهني، هاي ماهية الإنسان الذي حضرت في ذهني، هم هي جوهر، لأن ماهية الإنسان قلنا مقومات الذاتية واحد من الجوهر، وهم هي ماذا هاي ماهية الذي هي جوهر في نفس الوقت ماذا عرض لأنها قائمة بالذهن، وهذا أمر مستحيل. هذا الإشكال الأول، نشوف الإشكال الثاني بعدين. قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه، ليش قال بأنفسها يعني لا بأشباحها؟ راد يضرب ماذا؟ القول الثاني، يقول لنا إشكال القول الأول. قد استشكل على هذا إشكالات، إشكال تعبير ركيك بإشكالات، بعدة إشكالات يقال على أي حال، إشكالات واحدة ما ترتبط ويا استشكل على أي حال. إشكالات السبعة، الأول الإشكال الأول إن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد مثل الإنسان الذي حضر بالذهن، يلزم أن يكون جوهرا وعرضا معا وهو محال. وليش يلزم؟ ليش يلزم؟ بيان الملازمة السابق لك، ليش يلزم بيان الملازمة؟ أن الجوهر المعقول في الذهن، معقول الذي أصوره في الذهن مثل الإنسان، فإن الإنسان جوهر ماهيته جوهر بعد، هذا الجوهر المعقول في الذهن مثل الإنسان جوهر. ليش جوهر؟ هو جوهر بناء على انحفاظ الذاتيات، لأن الشيء لما قلنا يحضر في الذهن يحضر ماذا؟ بذاتياته. هي ذاتيات الماهية بعد. الماهية هي الذاتيات. هي الماهية هي الذاتيات. حيوان ناطق جوهر هي الماهية بعد. فإحنا لما نقول تحضر الماهية بذاتياتها في الحقيقة لعله فيه شيء من المسامحة، والماهية هي الذاتيات. بناء على القول الأول الذي يقول الذاتيات تحضر ومحفوظة في الذهن، يعني الماهية تحضر، يكون الجوهر يحضر. فلما أصور الإنسان يعني الجوهر حضر، وهو بعينه هذا الجوهر الذي بالذهن عرض. ليش عرض؟ لقيامه بالنفس، قيام النفس يعني الذهن، قيام العرض بمعروض، يعني باب قيام العرض. شلون العرض يقوم بالمعروض؟ هنا همات هذا الجوهر قائم بالذهن من باب قيام العرض بالمعروض. نقطة نقطة، هاي الملازمة افتهمناها، لكن منو قال هذا اللازم محال؟ يعني أن يكون الشيء الواحد جوهر وعرض محال، وهذا واضح بعد، ما يحتاج لبيان. يقول وأما بطلان اللازم، يعني بطلان أنه شيء واحد هم جوهر هم عرض، ليش باطل؟ فللزوم كونه هذا الشيء الواحد الذي هو جوهر وعرض يلزم أن يكون قائم بالموضوع غير قائم بالموضوع. طبيعة هذا بعد واضح لست على اجتماع متناقضين. الإشكال الثاني، حاصل الإشكال الثاني، أنا هيك نقول في مبحث العلم إن شاء الله يجي تقريبا في أواخر الكتاب، يجينا مبحث يسمونه مبحث العلم. في ذلك المبحث يثبت أن العلم، يعني هذا الذي يحضر في الذهن، هو كيف من مقولة الكيف. يا كيف، الكيف النفساني إن شاء الله في وسط الكتاب تجينا المقولات العشر. يقولون أكو مقولات عشر، واحدة مقولة الجوهر. والجوهر نعرفه غير القائم في الموضوع، أو تسعة من مقولة العرض. فمثل من يابا هذه، ما هاي التسعة إن شاء الله تجي بعدين بالتفصيل، لكن الآن أمثل البعضها حتى الكيف يتضح شلون. واحد من عدها مقولة الأين. الأين يعني شنو؟ نسبة الشيء إلى المكان، يسمونه ماذا؟ مقولة الأين. يعني أنا لما قاعد هنا أكو نسبة بيني وبين هذا المكان، أنا بهذا بهذا، مو بذاك المكان، لا بهذا المكان، فنسبة بيني وبين هذا المكان أكو. هذا يعبرون عنه مقولة ماذا؟ الأي. وبيا زمان أنا موجود في القرن، في القرن مثلا العشرين مثلا، هاي نسبة لمن؟ إلى الزمان. هاي يسموها مقولة متى متى متى، أو مقولة الزمان متى. أو بعد الخط مثلا، الخط من يا مقولة الخط، يقولون من مقولة الكم الذي يمكن تقسيمه، كل شيء يمكن تقسيمه، كل جزء طول عرض عمق حجم بني يمكن تقسيمه، الأعداد الخمسة يمكن ماذا تقسيمها، الآن خمسة واحد 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 التقسيمات، هذه يسموه مقولة الكم. وأكو عندنا ماذا؟ مثل اللون، الرائحة، الطعم، الحمرة، الصفرة، البياض، ذني شو نسميهن؟ شو نسميهن ذني؟ خو ذني ما يمكن قسمتهن، ذني خو ما يمكن قسمتهن، وما ليست نسبة لا إلى الزمان لا إلى المكان، ما بيهن نسبة، يسموهن مقولة الكيف. مقولة الكيف، فالكيف هو ما لا يمكن تقسيمه وليس فيه نسبة. الذي به نسبة يقول له مقولة مثل زمان متى، أو مقولة أين. والذي يمكن تقسيمه شو يقول له؟ كم. أما الذي ما يمكن تقسيمه أو ما به نسبة مثل اللون حمرة صفرة، لا تقسيمها ممكن ولا ماذا، لها نسبة يسموها كيف أو طبيعة. الكيف هم إلى أقسام، عندنا كيف مبصر مثل من كيف الحمرة، كيف مبصر أشوفه بعيني، وعندنا كيف مثلا ماذا مشموم مثل من هو الرائحة، فهذا مو مبصر بعد لأن الريحة ما نبصرها بعينه وإنما نشتهي. وأكو حب، الحب شنو الحب؟ البغض، شوق، إرادة، كراهة، ذني شو سميه، ذني همات كيف. لكن يقولون كيف نفساني يقوم بالنفس حب. بس أنا هذا الحكي كله جبت لي ويه هذا لهنا أنا أريده، العلم الذي هو ماذا، هاي صورة هذا الشيء الذي يقوم بالذهن، هذا شو نقول كان؟ لا ما يمكن تقسيمه. أين؟ لا 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 شنو كيف؟ فهذا الحاضر في الذهن يقولون كيف، وشلون كيف؟ كيف نفساني، نفس بمعنى الذهن هنا، نفس بمعنى الذهن، كيف ذهني تريد تسميه كيف نفساني سمعنا شو. فالخلاصة المقدار الذي أريد تحفظه الساعة الآن، هالمقدار أريده، خاف طولت أنا، لكن المقدار الذي أريد تحفظه هذا، أن في مبحث العلم يأتينا أن الذي يحضر في الذهن هو كيف نفساني. خب هذا افتهمناه. خب شكو، خب الإشكال الثاني هيك يريد يقول، يقول لو تصورنا جوهرا مثل الإنسان، مثل الإنسان صورته، طب إذا صورت الإنسان قلنا يكون تحضر ماهية الإنسان، ماهية الإنسان قلنا شنو هي؟ جوهر حيوان ناطق هيك بعد، فواحد منها ماذا؟ جوهر. فالجوهر أنا راح ماذا أصوره، يعني الجوهر راح يحضر في الذهن. طب هذا جوهر الذي حضر في الذهن، وفي نفس الوقت ذيك الساعة قلت، ذيك الساعة قلت كل ما يحضر في الذهن شي يقول له في مبحث العلم يأتي كيف نفساني، فيلزم أن يكون الشيء الواحد كيف وجوهر. أو مثال ثاني قاعد أضرب، بس هذا المثال الثاني هم يكون تلتفت له إلى أهميته يذكر السيد. لو صورت مو الجوهر، شنو شو صورت؟ الكم، صورت خط، الخط يلا راح اتصور الخط، فهذا راح يحضر في الذهن شنو هو؟ كم. وفي نفس الوقت ما دام حضر في الذهن كيف، وليش ساقلنا كيف هنا بعد كلمة عرض من جيبها كيف، فيلزم حينئذ أن يكون هذا الحاضر في الذهن كيف لأنه حاضر في الذهن، وكم لأنه صورت ماذا؟ الكان. أو لا، مثال ثالث أخر، لو صورت الكيف، لكن يا كيف الكيف المحسوس مو النفساني، المحسوس مثل من؟ كيف المحسوس؟ الحمرة مثلا، صورت الحمرة، ها شو عاينت هنا أكو شيء أحمر عاينت، فراح ماذا يحصل في ذهني؟ وبما أنه حصل في ذهني طبقا لذيك القاعدة الذي تأتي في مبحث العلم شو نقول؟ هو كيف. وبما كيف ماذا؟ نفساني. وبما أنه كيف محسوس، لأن الحمرة كيف محسوس، فيلزم الشيء الواحد هم كيف نفساني وهم ماذا؟ كيف محسوس. خلص الإشكال الثاني، قاعد أكرر. فالخلاصة في الإشكال الثاني نقول يلزم أن يكون الشيء الواحد دائما كيف، وهذا نخليه دائما كيف لأن ما دام حضر في الذهن فهو كيف، لكن هو يكون كيف ويا شنو ويا ماذا؟ قد يكون ويا الجوهر إذا صورت الجوهر، ويا الكان إذا صورت ماذا؟ الكان، ويا غير ذلك من المقولات إذا صورت غير ذلك من المقولات. فيلزم أن يكون الشيء الواحد كيف وجوهر، كيف وماذا؟ كان، كيف مع نفساني وكيف محسوس، وهكذا. أقول لعلك تقول شيخنا شنو الفرق بين هذا الإشكال الثاني وبين الإشكال الأول؟ شنو الفرق بيناتهن؟ الفرق شنو؟ وماكو فرق بينات، ذاك كان تقريبا نفس حالك ذاك. شنو نقول؟ يلزم اجتماع الجوهر والعرض. لو صورنا الجوهر يلزم ماذا؟ أن يكون هذا الجوهر جوهر وعرض، لأنه قائم في الذهن عرض يصير، وهو صورنا جوهر جوهر. وفي الإشكال الثاني ايش قلت؟ ويلزم اجتماع الجوهر وياما ويا الكيف، الكيف ويا الجوهر، الكيف ويا نفس الشيء يعني بالتالي بعد صار. فشنو الفرق بين الإشكال الثاني والإشكال الأول؟ أقول أكو فرق غير مهم وفرق ماذا؟ مهم. أكو الفرق غير المهم أنه في الإشكال الأول ما شخصنا العرض، يا عرض قلنا لازم نشوف جوهر العرض، أما يا عرض ما قلنا. أما في الإشكال الثاني قلنا يلزم شخصنا العرض، قلنا يلزم اجتماع ماذا؟ الجوهر ويا الكيف، ما قلنا ويا العرض، لا شخصنا العرض ويا الكيف، اجي تشخيص يصير. هذا فرق واحد غير مهم. وبعد اكو فرق واحد غير مهم ان في الاشكال الاول، الاشكال الاول يختص بالجوهر، لو تصورنا فقط الجوهر فش يلزم؟ اجتماع الجوهر ويا من؟ ويا العرض. اما الاشكال الثاني ما يختص بما لو تصورنا الجوهر، صورنا جوهر يجي المحذور يلزم اجتماع الجوهر والكيف، او تصورنا الكم يلزم اجتماع الكيف ماذا ويا الكم، وهكذا. فالخلاصة الاشكال الاول، قاعد اكرر هذا، يختص بما اذا تصورنا الجوهر، اما الاشكال الثاني يعم اذا تصورنا الجوهر او غير الجوهر. هذا فرق واحد غير مهم. الفرق الثاني غير المهم أن الإشكال الأول لا يشخص العرض، أما الثاني يشخص العرض. هذان فرقان غير مهمين، الذي مهم بعد شوية نبينه إن شاء الله. الإشكال الثاني إن الماهية الذهنية، هاي المقدمة الذي يريد يأخذها من مبحث العلم، هاي المقدمة الذي يريد يأخذها من مبحث العلم راح يذكرها. إن الماهية الذي تحضر بالذهن، هذا الذي يحضر بالذهن مندرجة تحت مقولة الكيف بناء على ما ذهبوا إليه من كون الصور العلمية كيفيات نفسانية. يقولون هاي الصور العلمية هي الماهيات الذهنية، قلنا أمس يسموها صور علمية، هذه تدخل تحت مقولة الكيف النفساني. خب فإذا هذا اتضح، هاي المقدمة، شوف راح نأتي سنذكر الإشكال الثاني هسه راح نذكره، هاي مقدمة كان. فراح نقول ثم إن إذا تصورنا جوهرا مثل صورت الإنسان كان مندرجا، هذا الإنسان الذي صورته يندرج تحت من وتحت من؟ تحت مقولة الجوهر. ليش؟ لانحفاظ الذاتيات. لما أصور ماهية الإنسان جميع الذاتيات، ذاتيات الماهية الذي واحد من الجوهر موجودة ويدخل تحت ما؟ تحت مقولة الكيف كما تقدم. كما تقدم شنو؟ هاي كما تقدم قيد لقوله وتحت مقولة الكيف. لأن تقدم هسه بالإشكال الثاني في المقدمة أن الماهية الذهنية قلنا كيف أن نفساني هسه هو في الإشكال الثاني ذكرنا، يعني كما تقدم هي قبل سطرين، فيلزم هم جوهر هم كيف، وهذا ما يجوز. ليه؟ ما يمكن. ليش؟ لأن يقولون المقولات العشرة، المقولات العشر متباينة بتمام الذات، كل وحدة تباين الآخر، يسموها الأجناس العالية. أجناس العالية يعني شنو أجناس العالية؟ يعني بعد ماكو فوقها فرد شيء يشملها، فرد جنس فوقها يشملها ما أكو، فهي متباينة. وتباينها بمن؟ بتمام الذات. لأن لو كانت متباينة ببعض الذات يعني معناه تشترك، في بعض آخر. يعني ذاك البعض الآخر الذي تشترك به راح يكون هو شامل شامل لها، فراح يصير أكو فرد شيء أرقى من عدها أعلى شامل لها، فما راح تصير هي الأجناس العالية، راح أكو أعلى منها راح يصير، مع أنه من البديهيات عندهم هذه يسموها أجناس العالية. لذا يقول والمقولات متباينة، هاي مقولات العشر الذي واحد منها جوهر وواحد منها كيف الآن، متباينة بتمام الذات، فما يمكن تجتمع إذا متباينة بتمام الذات، ما يمكن أن يشبع بعضها ويا البعض، وإلا يلزم اجتماع المتباينين، فيلزم التناقض في الذات، يكون ذاتية واحدة متباينة. وكذا مثال ثاني أخذ، إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر مثل الكم، فش يلزم؟ كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت من وتحت من؟ تحت مقولتين، يعني تحت الكم وتحت من؟ لأن صورنا الكم وتحت الكيف، لأن قلنا الصورة الذهنية دائما. وكذا لو تصورنا شنو؟ نفس الكيف، نفس الكيف، لكن الكيف المحسوس مثل الحمرة، فيلزم أنه يجتمع الكيف المحسوس والكيف النفساني. وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا كان مندرج هذا المتصور تحت الكيف المحسوس، لأن صورنا الكيف المحسوس، والكيف النفساني لأنه قلنا كل ما يحضر في الذهن هو كيف النفساني، وهذا اندراج شنو؟ وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة، يعني من مقولة واحدة، لأن الكيف مقولة واحدة لها نوعان، واحد كيف محسوس أو واحد كيف ماذا؟ نفساني، ذلك هم متباينات، فيلزم يدخل ماذا؟ هذا الشيء الواحد تحت ذا هذين تحت نوعين متباينين، يا أحد النوعين ياه الكيف النفساني، والنوع الثاني الكيف المحسوس تحت نوعين متباينين من مقولة واحد. شنو هي المقولة الواحدة؟ هي واحدة من عندي وهي الكيف، واستحالته ضرورية استحالة هذا المعنى. خب هذا ما تبدأ الإشكال المهم، هذا راح الفرق المهم هسه راح أذكره، هسه راح أذكره. قال بعضهم وهو الملهاد السبزواري في شرح المنظومة، قال هذا الإشكال الثاني هو أصعب من الإشكال الأول، هو أصعب من الإشكال الأول بكثير. ليش أصعب؟ ليش أصعب؟ لأن في الإشكال الأول إيش كنا نقول؟ يلزم أنه الجوهر، لو تصورنا الإنسان يعني الجوهر راح يحضر في الذهن، يصدق على الجوهر ماذا يلزم؟ ماذا يصدق على الجوهر؟ مفهوم العرض، مفهوم العرض شنو هو؟ القائم لا في موضوع، فيلزم أن يصدق على الجوهر القائم في الموضوع، يلزم أن يصدق عليه. الإشكال الأول هذا شو؟ وهذا الإشكال خفيف المؤونة، يمكن لقائل أن يقول لا بأس وأن يصدق مفهوم العرض عليه، من يصدق حتى على الجوهر، لأن مفهوم العرض شو هو؟ يصدق عليه من؟ على الكيف، على الكم، على الأين، على المتى، على جميع المقولات التسعة العرضية، هو يمكن أن يصدق عليه من؟ هذا مفهوم العرض، الذي هو مفهوم العرض شنو هو؟ قلت أكرر، القائم في الموضوع، يمكن أن يصدق عليه من؟ على الجوهر، يا جوهر، الجوهر الذهني مو الخارجي، لا 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 لا، يمكن أن الجوهر الذهني همات واحد يقول لا بأس وأن يصدق عليه، شوكو بيت من مانع يصدق عليه مفهوم العرض، يعني مفهوم القائم في الموضوع لا بأس لها. فالإشكال الأول يمكن لدافع لقائل أن يدفعه، ولكن الإشكال الثاني ذاك صعب ما يمكن دفعه. ليش؟ لأن الإشكال الثاني يقول يلزم اجتماع من؟ الجوهر ويا الكيف، أو الكيف ويا الكم، وهذا ما يمكن، لأن الكيف ويا الكم هذا من مقولة وذاك من مقولة، والمقولات متباينة قلنا بتمام الذات، فلا يمكن أن شيء واحد يكون من مقولتين. وهكذا لو هو ماذا يلزم قلنا اجتماع الجوهر والكيف، هذا ما يمكن، لأن الجوهر من مقولة والكيف من مقولة، والمقولات متباينة لا يمكن أن تجتمع. إذا لابد أنت بقلبك تقول هو في الإشكال الأول هم تشعينا، في الإشكال الأول لما أصور الجوهر شنا نقول شلزم هم جوهر يكون الشيء وهم ماذا عرض، هم صار اجتماع مقولتين. الجواب العرض مو مقولة مولانا، العرض مو مقولة، الذي هو مقولة ياهو أنواع العرض، أنواع العرض ومصاديق شنو كم كيف متى أين وغير ذلك، ذني مقولات. أما نفس مفهوم العرض مو من المقولات، هذا مفهوم جامع جامع لهذه المقولة، فكما صدق على التسعة المتباينة يمكن أن يصدق على من؟ على الجوهر، على العشرة يمكن أن يصدق، وهذا بخلاف الإشكال الثاني. في الإشكال الثاني يلزم أنه الشيء الواحد أم جوهر مو عرض، لا، وإذا عرض هو صار نفس الإشكال الأول سأل المؤونة قلنا هذا لا، وكيف الجوهر من مقولة كيف من مقولة متباينات ما يمكن يجتمع، ولذلك هذا الإشكال صار أصعب من الإشكال الأول، لأن الإشكال الأول قلنا يمكن دفعه، ما هذا ما يمكن دفعه. والملا هادي السبزواري قال هذا الإشكال هو الذي جعل العقول حيارى، أنه عقول الفلاسفة شلون يدفعون ماذا، هو أصعب الإشكالات هو هذا، ولصعوبته يذكرون عدة أجوبة، عدة ماذا، خمسة أجوبة أظن أنه هنا موجودة، خمسة أجوبة ستة أجوبة لدقة هالإشكال، ذكروا له هذه الأجوبة المتعددة. ولأجل هذا الإشكال بعضهم أنكر الوجود الذهني الذي يقوله القول الأول، وقال بيمن بمسألة الأشباح، قال الحاضر مو نفس الماهية، لأنه إذا نفس الماهية يلزم ذني هذا الإشكال العويص، قال الحاضر هو الشبح، يعني ما يحمل عن الماهية بعض خصوصياته. ولأجل هذا الإشكال الرازي قال أصلا وجود ذهني ما أكو، لا ماهية تحضر ولا الشبح يحضر، وإنما العلم هو عبارة عن من عن إضافة بين الذهن وبين ماذا الشيء المعلوم، فهذا الإشكال الثاني أصعب، ولذلك له عدة أجوبة نذكرها غد إن شاء الله نطبق هذا. قالوا وهذا الإشكال أصعب، قلت الذي قال هذا الإشكال أصعب من لهاد السبزواري في شرح المنظومة، إيش لعله الغير هم ذاكر، بس هو من لهاد قال هذا الإشكال أصعب من الأول. ليش؟ لأن إشكال الأول يمكن دفعه، شلون يمكن دفعه؟ إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا، الذي هذا كان الإشكال الأول. ليش؟ لأن التباين الذاتي الموجود بين المقولات موجود بين من وبين من؟ بين الجوهر وبين من؟ كم؟ كيف؟ أي؟ مو بين الجوهر وبين العرض، إنما هو بين الجوهر والكيف أو ويا الكم أو غير ذلك. وأما ويا مفهوم العرض يعني القائم في الموضوع، وأما مفهوم العرض بمعنى القائم في الموضوع هو هذا، فهو عرض عام يصدق عليه من؟ على تسع من المقولات، ومن الجائز كما صدق على التسعة المتباينة يمكن أن يصدق علينا أن يعم الجوهر، لكن يا جوهر الجوهر الذهني يمكن أن يصدق عليه، ويصدق عليه يصدق على الجوهر الذهني أنه قائم في الموضوع يعني عرف. قد واحد يقول شيخنا مو أنتوا تقولون الجوهر هو القائم لا في موضوع، إيش شلون السؤال الآن ماذا نقول؟ العرض يصدق علينا، أنت تقول مفهوم العرض لا بأس أن يصدق عليه من؟ على الجوهر، والجوهر هو شنو؟ القائم لا في موضوع، إيش لون يصدق عليه؟ مفهوم العرض متباين هذا يصير. اقول لك هو احنا لما نقول الجوهر القائم لا في موضوع يعني شنو المقصود؟ الجوهر الخارجي مو الذهني. الجوهر الخارجي شيء، الجوهر هو شيء اذا وجد في الخارج، في الخارج هذا قيد في الخارج التفت له، اذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. اما ما قلنا الجوهر الذهني اذا لم يوجد في الخارج بل وجد في الذهن وكذلك. لذلك لان الماخوذ هذا يريد يدفع هذا الاشكال الصغير. لا تقول شلون يصدق مفهوم العرض على الجوهر مع ان الجوهر وقائم لا في موضوع. يقول ان الماخوذ في رسم الجوهر، في رسم الجوهر في تعريف الجوهر انه ماهيه اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هاي في الخارجي التفت لها رجاء، اذا قلت في الخارجي ما قلنا في الذهن، وجدت لا في موضوع، فمن الجائز ان يقوم في الذهن في موضوع. يمكن في الذهن ماذا يكون موجود؟ ماذا؟ في موضوع. لكن في نفس الوقت لو وجد في الخارج شي يكون لا في موضوع، وهو يعني هذا الجوهر الذي في الذهن الذي هو في موضوع نفسه اذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا يعني خذ هذا أخذه. وأما فالإشكال الأول يمكن دفعه، لكن الإشكال الثاني صعب. وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين، تحت مقولتين شنو؟ كالجوهر والكيف، أو مثلا ماذا والكم، والجوهر والكيف، أو هذا مثال. مثال الثاني والكم والكيف، هذا المثال الثاني. هذا ما يصير. ليش؟ والمقولات متباينة بتمام الذوات فاستحالته، هاي فاستحالته جواب إلى وأما. وأما دخول ما هي الواحدة تحت مقولتين فاستحالته ضرورية لا مدفع لها، وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال، يعني وبالتوجه إلى هذا الإشكال الذي ذكرناه الذي قلنا وجعل العقول حيارى، هذا الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله. مثل الرازي قلنا بالشقاق بالقول بأن العلم شنو عبارة؟ العلم شنو؟ شلون يحصل العلم؟ بإضافة من النفس، نفس عن الذهن، إلى الخارج. فالمعلوم الشيء المعلوم، مثل الإنسان الذي هذا الإنسان الخارجي الذي أعلم أنا، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط. وهذا أظنه بل كافي هالمقدار. هاي أصوات المسجلات ما تخلينا، والحمد لله رب العالمين. هو قاري بس بقيبري تطبيق تقريبا.
فضلت بالأول أن المقولات التسعة والعشرة ليس لها بعيد فوقها، ثم قلتم بأنها كلها تندرج تحت العرض معنا، صار العرض
مو جزء مشترك. هذا مو جزء مشترك، مو جزء مشترك، مو جزء مشترك، عرض هذا. بريد
جامع.
اي انا قلت جامع بحيث جزء يكون مشترك حتى يسجل فوقها. اما شيء عرضي هذا لا بأس حينئذ. ماذا؟ اي بذلك.